يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من مات وعليه نذر. وأمر ابن عمر رضي الله عنهما امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال: صلي عنها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن سعد بن عبادة رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد. الله
سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا مات وعليه نذر. يعني فماذا يلزم؟ هل يقضى عنه أو لا يقضى عنه؟ قد أورد البخاري رحمه الله تعالى في هذا أثرين عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فأورد أثر ابن عمر رضي الله عنه وأنه جاءته امرأة قالت إن أمها نذرت أن تمشي إلى مسجد قباء
على نفسها صلاة. نذرت على نفسها صلاة بقباء.
وأنها ماتت. قال: صلي عنها. قال لابنتها: صلي عنها. وقال وعن ابن عباس نحو هذا الذي جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والنذر إذا التزمه الإنسان فإنه يتعين عليه أن يأتي به، لكن إذا مات فهل يقوم وليه مقامه وهل يقوم غيره مقامه؟ نعم، يقوم وليه مقامه ويقوم غيره مقامه، لكن اختلف في بعض العبادات التي ما وردت النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حصول نيابة الحي عن الميت فيها، وكون الحي يقوم عن الميت في أدائها. بعض العبادات ورد فيها ما يدل على النيابة وعلى أن الحي يقوم عن الميت فيها، وأنه ينتفع الميت بسعي الحي، ينتفع الميت بسعي الحي. ومن ذلك ما جاء بالنسبة للصدقة بالنسبة للحج والعمرة، وكذلك الدعاء والاستغفار، وكذلك الأضحية، وكذلك الصيام بالنسبة لمن عليه الصيام سواء كان فرضا أوجبه الله تعالى على العبد كرمضان، أو أوجبه العبد على نفسه كصوم النذر الذي نذر أن يفعله وألزم نفسه به. ومن العلماء من قال إنه يقتصر على ما ورد في السنة، وما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينوب الحي عن الميت فيه، كالصدقة فإنه ينتفع الميت بسحي الحي، والدعاء والاستغفار والحج والعمرة والأضحية والصيام. أما ما عداها فإنه لم يرد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. قال بعض العلماء إن الأولى والأفضل أن يقتصر على ما جاء في السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جماعة من العلماء أن جميع القرب للإنسان أن يفعلها عن الميت وينفعه ذلك، ولا يختص الأمر بما ورد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون ذلك عاما في جميع العبادات. أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم الميت نفعه ذلك. فقالوا إن ما لم يرد مقيسا على ما ورد، أن ما لم يرد مقيس على ما ورد، فهما قولان للعلماء، والأولى والأظهر والله تعالى أعلم أنه ينبغي أن يقتصر على ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تحصل فيه النيابة وينتفعه في الميت بسعي الحي. وما أورده البخاري رحمه الله هنا عن ابن عباس وابن عمر يدل على اختياره انتفاع الميت بسعي الحي مطلقا، انتفاع الميت بسعي الحي مطلقا، لأنه اقتصر على نقل ما جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر، وفي ذلك أو من ذلك ما يتعلق بالصلاة. فهذا يشعر بأن البخاري يختار هذا القول الذي يرى أن الميت ينتفع بسعي الحي مطلقا، سواء ما ورد في ذلك فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يرد فيه أمر يخصه، فانتفاع الأموات بسعي الأحياء. يبدو من سمع البخاري أنه يختاره، وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر نقل آخر يدل على أنه لا يصلي أحد عن أحد، على أن بعض العلماء نقل الإجماع على أنه لا يصلي أحد عن أحد، لكن الخلاف موجود. ومن ذلك ما ذكره البخاري هنا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم ورد البخاري رحمه الله بعد هذا حديث ابن عمر،
حديث ابن عباس عن عبد الله بن عباس أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم. أقرأ الحديث. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد.
ثم ورد البخاري عن حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فأذن له أن يقضيه عنها، وكانت سنة بعد، يعني أن قضاء النذر عن ميت كان سنة بناء على فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة في هذا. سعد بن عبادة هذا سيد الخزرج، قد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من الأوس والخزرج لهم سيد وقال له سعد، وسيد الأوس سعد بن معاذ، وسيد الخزرج سعد بن عبادة. فتوفي سعد بن معاذ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخندق بقليل. وأما سعد بن عبادة فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، وعاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهرا، وهو سيد الخزرج ورد هنا هذا الحديث عنه, وهو أنه عن عباس وأن سعدا استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دين على أمه فأمره أن يقضيه عنها بنذر كان على أمه فأمره يقضي عنها. قال وكانت سنة بعد, يعني أن من نذر أن الإنسان إذا نذر نذرا ومات فإن وليه يقضي عنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه, من مات وعليه الصيام صام عنه وليه.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء.
ابن عباس.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه وأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخته نذرت أن تحج, فقال له أقضي عنها فدين الله أحق أن يقضى. وهذا يشعر بأن هذه القصة قصة أخرى غير التي قبلها, لأن هذه لأن تلك تسأل عن أمها, لأن ذاك رجل وهو سعد بن عبادة استفتى عن أمه وعن الوفاة بنذر أمه فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضي عنها. وأما هنا فامرأة استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضاء وأذن لها بذلك وأذن لها بالتوعية وفي فأذن لها بذلك.
رجل رجل هو استفتى عن أخته.
نعم. رجل استفتى عن أخته وأنها نذرت حجا فأذن له أن يحج عنها وقال دين الله أحق أن يقضى, دين الله أحق أن يقضى. وهذا يدلنا على أن الحج جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يقضى عن الميت, يقضى عن الميت إذا نذره فإنه يقضى عنه, وكذلك الحج عنه فرضا أو تطوعا كل هذا ينفع الميت إذا فعله الحي, لأن هذا ورد به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية وفي معصية. وقال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه.
أرد البخاري رحمه الله على الباب وباب النذر بما لا يملك وفي المعصية, وأورد فيه حديث
عائشة
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فهو يتعلق بما ترجم له البخاري وهو النذر في المعصية, وأن الناذر بالمعصية لا يجوز له أن يفي بنذره لأن الله تعالى لا يجوز أن يعصاه. قد أورد البخاري رحمه الله حديث من المؤمنين من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالنذر إذا كان في الطاعة فإنه يشرع بل يستحب للناذر أن يوفي بنذره. قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا, أثنى على الذين يوفون بنذرهم إذا نذروا وذلك في حدود أن يكون طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان النذر في معصية فلا يجوز الوفاء بالنذر، لأن المعاصي لا يجوز فعلها، وإذا نذرت فلا يجوز الوفاء بذلك النذر لأنه معصية لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الإقدام على معصية الله بأي حال من الأحوال.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، ورآه يمشي بين ابنيه. وقال الفزاري عن حميد قال حدثني ثابت عن أنس.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذا
أنس
أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين ابنيه وقد ناله مشقة، فسأل عنه فقال إنه نذر أن يمشي، فقال إن الله تعالى غني عن تعذيب هذا نفسه، إن الله تعالى غني عن تعذيب هذا نفسه، أمره أن يركب وأمره أن يركب، فكونه نذر أن يمشي وهو غير مستطيع غير قادر على ما نذره وفي ذلك المشقة الشديدة عليه، قال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، ويكون نذر أن يفعل هذا الفعل لله عز وجل، وأمره أن يركب، فدلنا هذا على أنه لا يسوغ للإنسان أن ينذر شيئا لا يستطيعه ولا يملكه ولا يقدر عليه، وكذلك أيضا لا ينذر معصية لله عز وجل، وأنه إذا نذر المعصية فلا يجوز له الوفاء، وكذلك إذا نذر أمرا لا يستطيعه ولا يملكه فإنه كذلك ليس عليه الوفاء، وإنما عليه أن يتقي الله ما استطاع ولا ينذر مثل هذا النذر الذي فيه مشقة، وإذا نذر فإنه لا يفعل هذا المنذور الذي لا يملكه الإنسان، أو أنه معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيديه
أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة يقود آخر خزامة في أنفه فقطعها وأمر القائد بأن يقوده في يده في ذلك تنبيه إلى عدم جواز مثل هذا العمل، وأن مثل هذا العمل لا يجوز فعله لا ابتداء ولا أن يكون بسبب نذر أو ما إلى ذلك مما يلتزمه الإنسان. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحيض أو هذا الشيء الذي يقود به الإنسان صاحبه وأمره أن يقوده بيده، يعني يمسك يده، يمسك يده ولا يمسكه بهذا الزمان، ثم أيضا يعني كونه أيضا في أنفه، لأنه سواء كان في أنفه أو في يده، حتى كونه يقوده في يده بحيط أو بحبل لا يليق، لأن هذا تشبيه له بالبهيمة، تشبيه له بالبهيمة حتى ولو كان في يده، فإنما يقوده الإنسان بيده، يمسك يده ويقوده بها، أما أن يجعل فيها حبلا أو خيطا ويقوده في الخيط كما تقصد البهيمة فهذا لا يصلح ولا ينبغي. وإذا كان على هذه الهيئة التي هي وضعه بأنفه فهذا أشد وأشد وأعظم وأسوأ، ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخيط وأمر القائد أن يقوده بيده.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قال عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عباس رضي الله عنه أيضا قصة الرجل الذي يقال له أبو إسرائيل والذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو قائم، قال ما شأنه؟ لأنه لفت نظره أنه قائم، قال إنه نذر ألا يتكلم وألا يقعد وأن يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتم صومه لأنه طاعة، وأما كونه لا يتكلم كونه لا يقعد ولا يستظل فأمره بأن يدع هذا الذي نذر وأن يفعل الكلام والقعود والاستظلال، وأما الصيام الذي هو قربة وطاعة لله عز وجل فإنه أمره أن يتم صومه، يعني أن يستمر على صومه، فما كان طاعة أمره بفعله وما كان بخلاف ذلك أمره بتركه.
باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر. وقال حدثنا محمد بن أبي بكر وقال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما.
من نذر أن يصوم أياما معينة كيوم الاثنين أو يوم الخميس أو يوم الأربعاء أو الثلاثاء ووافق هذا اليوم الذي نذره يوم عيد الأضحى أو يوم عيد الفطر، يعني أنه إذا نذر ووافق فإنه لا يصوم، إذا نذر أياما معينة كالاثنين والخميس مثلا ووافق أنه يحين يوم الحين عيد الأضحى وعيد الفطر أنه لا يصوم، لأن هذين اليومين حرم صومهما، هذين اليومين حرم صومهما على المسلمين لأنهما عيدان يحرم صومهما على المسلمين. يعني فهو نذر فهو يوافق صيام يوافق أياما لا يجوز صيامهما، لا يجوز صيامهما، صومهما معصية، صومهما معصية، لأن الله جعل أمر لأنه أمر بإفطار هذين اليومين وعدم صيامهما، دل هذا على أنه سائق وأنه لا يجوز للإنسان أن يصوم، على أنه الإنسان يصوم نذره ولكن لا يجوز أن يصوم ما وافق عيدا سواء كان أضحى أو فطر، وكذلك أيام التشريق مثل عيد الأضحى لا يجوز صيامهما إلا في حق من لم يجد الهدي، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن أحد الصحابة أنه قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فيوم يوم العيدين الأضحى والفطر أيام التشريق الثلاثة التي تلي عيد الأضحى كلها أيام حرم صومها، ولا يستثنى من ذلك إلا أيام التشريق، فإنه يباح لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العيدان فلا يجوز صيامهما. وابن عمر لما سئل عن الذي نذر صيام أيام ووافق يوم عيد الأضحى وفطر قال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذين اليومين ولا يرى صيامهما.
لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما،
لم يكن يصوم يوم الأضحى ويوم الفطر ولا يرى صيامهما. قيل إن قوله ولا يرى صيامهما أنه من كلام ابن عمر، وأن الذي قال هذا هو الراوي عنه، أن هذا هو الراوي عنه، وفي بعض النسخ ولا نرى صيامهما، يكون متكلم هو ابن عمر، يكون كلام ابن عمر على أن الضمير للمتكلم ولا نرى صيامهما، أو أنه يكون القائل من دون ابن عمر ويحكي عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان لا يرى صيام يومي العيدين الأضحى والفطر فيما إذا وافق أيام نذر الإنسان أن يصومها كالاثنين والخميس ووافق يوم عيد الأضحى والفطر فإنه لا يصام هذان اليومان، لأن النهي عن صيام يوم العيد سواء كان أضحى أو فطر ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فسأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثا أو أربعا ثلاثة أو أربعة ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه.
ثم أرد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله أنه نذر يصوم كل يوم ثلاثة أو أربعة، فقال وأنه وافق يوم عيد أن يضحى الفطر يعني هذا اليوم الذي نذره أو اليوم الذي نذره هنا ومن يرضع الثلاثة والأربعة وافق عيد يضحى الفطر. فقال ابن عمر أمر رسولا بوفاء النذر ونهى عن قوم يوم عيد يضحى الفطر. فعاد عليه السائل فأجابه ابن عمر بما أجاب به في الأول ولم يزد على ذلك وهذا محتمل التردد لكن أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يصوم يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر وأن هذا محل إجماع واتفاق بين العلماء في تحريم صوم هذا اليومين وأن الإنسان إذا نذر أن يصوم يوم عيد فهو نذر معصية ولا يجوز الوفاء به لأن الصيام هذا الصيام في هذا اليوم أو هذين اليومين معصية لله عز وجل لأن الله حرم الصيام في هذين اليومين فالنذر في ذلك نذر معصية لا يجوز الوفاء به.
باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وقال أبو طلحة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلي بيرحاء لحائط له مستقبلة المسجد. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع. فأهدى رجل من بني الطبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم فوجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار.
الأرض والغنم والزروع والأمتعة.
مقصود البخاري رحمه الله من هذه الترجمة هو أن بعض العرب يقصر لفظ المال على ما كان عينا وهو النقد من الذهب والفضة يجعل المال مقصورا عليه فلا يطلق المال إلا على هذا. وأن العرب أو أنه من المشهور عند العرب أن المال يطلق على كل ما يكون أول سواء كان عينا أو سواء كان أرضا أو أشياء منقولة أو غير ذلك كل ما يتمول ويكون مالا فإنه يطلق عليه مال. والبخاري رحمه الله أراد أن يبين أن المال عام يشمل كل ما يتنوع وليس بمقصور على الذهب والفضة، وأنه لو أن الإنسان نذر أن يتصدق بماله فإنه يكون لفظ المال شاملا لجميع ما تنوع، لأن هذا هو المشهور وهذا هو المعروف في اللغة أن المال يطلق على كل ما يتنوع. وعلى القول بأن أنه خاص بالنقد، النذر يكون مقصورا على ما كان ذهب وفضة وما عداهما فإنه لا يدخل في النذر، وهذا هو معنى قوله هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض، على لو أنه نذر مالا هل تدخل الأرض ويدخل الأمتعة ويدخل
الأرض والغنم والزروع والغنم
والزروع هل تدخل أو لا تدخل؟ مقصود البخاري رحمه الله أن هذه تدخل، على اعتبار أن المعروف عند العرب أن لفظ المال يطلق على كل ما تمول، وأنه ليس الأمر كما قاله أو كما نقل عن بعض العرب أن المقصود بالمال هو ما كان ذهبا أو فضة، أما ما لم يكن ذهبا أو فضة فلا يقال له مال. البخاري رحمه الله أن يبين أن المال يطلق على كل ما يتمول، فلو أن إنسان نذر أن يتصدق بماله أو بنصف ماله أو ما إلى ذلك فإن المال ينفرد إلى كل ما يتمول. إذا كان عنده أراضي فهي داخلة في النذر، إذا كان عنده غنم فهي داخلة في النذر، إذا كان عنده زرع فهي داخلة في النذر، إذا كان عنده أمتع داخلة في النذر، لأن النذر يطلق على كل ما يتمول. هذا هو مقصود البخاري رحمه الله من إيراد هذه الترجمة.
قال وقال ابن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منها.
وقال ابن عمر أن عمر رضي الله عنه والله قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا لم أصب مالا أنفس منها، هذا فيه دليل على أن الأرض من المال وأنها داخلة في المال، داخلة يعني لما ترجم له البخاري، وهو أن الأرض تدخل في لفظ المال. فلو أن الإنسان نذر أن يعني يخرج ماله يعني أو نذر أن يصرف ماله أو شيئا من ماله أو نصف ماله فإن الأرض تدخل والأمتعة تدخل وكل ما يتمول يدخل. هنا لما أورده البخاري عن عمر واضح في دخول الأرض تحت المال تحت لفظ المال، وأنه ليس لفظ المال خاص بالذهب والفضة بل يدخل فيه الأراضي، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال أصبت أرضا لم أصب مالا أنفس منها، فسمى الأرض مالا وأنها من أنفس الأموال أو أنها من أنفس ماله هذه الأرض. وإذا فهذا الحديث الذي أو هذا الأثر الذي قاله عمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المال يشمل ما يتمول، سواء كان دورا عقارا أراضي مطلقة غنما زروعا جعة كل ما يتمول يطلق عليه مال، وهذا دليل على أن المال يشمل الأراضي، لأن عمر رضي الله عنه قال أصبت أرضا لم أصب مالا أنفس منها، إذا الأرض يقال لها مال، الأرض يقال لها مال، فإذا نذر التصدق بشيء من ماله فإنه يشمل المال، يشمل الأراضي كما يشمل النقود ويشمل الأمتعة ويشمل كل ما يتمول.
وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلي بيرحاء.
وقال أبو طلحة رضي الله عنه أحب أموالي إلي بيرحاء، وهي بئر بستان كانت قريبة من المسجد وكانت في قلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها ويتوضأ، والمقصود من هذا أنه قال إن أحب أموالي إلي بيرحاء وهي بستان، فجعل البستان داخل في الماء، فجعل البستان داخل في النار، فيه دليل على أن المال أنه يراد به ما يتمول, وأنه ليس المقصود به الذهب والفضة كما يقوله بعض العرب وكما يطلقه بعض العرب, بل إن الصحيح أن المال يطلق على كل ما يتمول, يطلق على كل ما يتمول. قد جاء نصوص كثيرة تدل على هذا, ما جاء في الحديث إن الله ينافع عن ثلاث قيل وقال وكان السؤال وإضاعة المال, المال الذي نهي عن إضاعته كل ما يتمول, مو بس الذهب والفضة والباقي يعني والباقي يتهاون فيه فيضاع لأنه ليس للمال, لا كله يقال لنا. وكذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا ما لكم التي جعل الله لكم قياما, فإنه المقصود بذلك سواء كان مقودا أو غير مقود, أن كل ما يتمول قال له مال. وإذا فالقضية ليست كما هو معروف عند بعض العرب أن المال يكون مقصورا على الذهب والفضة, بل المال الصحيح أنه يشمل كل ما يتمول سواء كان ثابتا أو منقولا, سواء كان ثابتا كالأراضي أو منقولا كالسيارات والأمتعة وما إلى ذلك, وسواء كان ذهبا أو فضة أو غير ذلك من كل ما يتمول.
حديث أبو هريرة, حديث أبي هريرة أقرأه.
وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع, فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم, فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله, فقال الناس هنيئا له الجنة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار.
فجاء خيبر المقصود منها ما جاء في أولها وأنه قال لم نغنم ذهبا ولا فضة إنما الأموال
والثياب والمتاع
إنما الأموال والثياب والمتاع. فهنا قال لم نغنم ذهبا ولا فضة إنما الأموال, يعني أنهم غنموا الأموال التي ليست ذهب ولا فضة, وهذا دليل واضح على أن الأموال تطلق على غير الذهب والفضة وأنها ليست مقصورة على الذهب والفضة, وأن المال لا يطلق إلا على الذهب والفضة كما قاله أو كما نقل عن بعض العرب, بل يشمل الذهب والفضة ويشمل غيرهما. وهنا قال لم نغنم ذهب ولا فضة إنما الأموال, لأنهم غنموا غير الذهب والفضة وأطلق عليه مالا, أطلق على غير الذهب والفضة أموالا, فدل هذا على أن لفظ المال لفظ عام يشمل كل ما يتمول.